بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في جملة من الأحكام المرتبطة بعقد الزوجية. من جملة تلك الأحكام هو أنه عقد النكاح لا يقبل جحل الخيار. يعني إذا قسنا بين معاملة البيع أو الإجارة وبين النكاح، عقد النكاح، وجدنا فرقا بينهما، فعقد البيع يقبل جعل الخيار فيه، فيمكن للبائع أن يقول أبيعك هذا الشيء بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى فترة شهر مثلا. في عقد الإجارة كذلك يصح لأحد الطرفين، المُوجر أو المستأجر، يقول بشرط أن يكون لي الخيار في فسخ الإجارة إلى مدة شهر، هذا جائز. أما في عقد النكاح فذلك غير ممكن، فلا يحق للزوج كما ولا يحق للزوجة أن يجعل لأنفسهما الخيار في فسخ عقد النكاح، فيقول الزوج أنا أتزوجك أيها أتزوجك أيتها المرأة، لكن بشرط لعل أخلاقك لا تلائمني بعد ذلك، فلي حق الفسخ، حق خيار الفسخ إلى مدة سنة مثلا، هذا لا يجوز، وهكذا الزوجة لا يحق لها ذلك. أجل الذي يقبل الخيار هو المهر، فيصح أن يقول الزوج مثلا هكذا، الزوجة تقول مثلا زوجتك نفسي على مهر قدره كذا مقدار بشرط أن يكون لي الخيار في فسخ المهر، يعني هذا المهر المقرر إلى ظرف سنة إلى فترة سنة لي الخيار فيه، فلعله بعد ذلك أتراجع عن هذا المهر، أو الزوج يقول لي الخيار في المهر، فيجوز ذلك. فيجوز لكل من الزوج أو الزوجة أن يجعل لأنفسهما الخيار، ولكن لا في نفس العقد، لا في نفس النكاح، بل في المهر، فالتراجع تراجع عن المهر وليس تراجعا عن أصل العقد. التراجع عن أصل العقد غير ممكن، وإنما التراجع ممكن عن المهر طبيعي بعد فسخ المهر من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، حينئذ يرجعان إلى مهر المثل. يعني بعبارة أخرى، هذه المرأة أو أمثال هذه المرأة لمثل هذا الرجل عادة كم يبذل لها من مهر، فذلك المقدار هو الذي يصير مهر العقد، فلعله يكون أزيد من المهر الذي اتفقا عليه، ولعله مساوي، ولعله أنقص. لذا يقول الرابعة في صفحة 500، الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق أي في المهر خاصة، يعني دون أصل العقد، فقط في عقد في المهر، ولا يفسد به العقد، يعني بهذا الخيار، بجعل الخيار في المهر، أصل العقد لا يبطل، وإنما بالفسخ يبطل المهر، فيرجعان طبيعي إلى مهر المثل. وكان من المناسب تنبيه على ذلك أنه بعد فسخ المهر يرجعان إلى مهر المثل. المسألة الخامسة، إذا فرض أن رجلا ادعت عليه امرأة أنها زوجته، فتارة يصدقها وتارة ينكر دعواها، فإن صدقها ففي مثل هذه الحالة، أو هي يفرض على أن هو ادعى وهي صدقته، ففي مثل هذه الحالة يحكم بالزوجية، طبيعي يحكم بالزوجية ظاهرا على مستوى الظاهر، أما على مستوى الواقع العالم هو الله عز وجل، فلربما بينهما زوجية واقعا ولربما لا تكون، فالحاكم مكلف بالظاهر، الواقع ولا يعرفه، فالحاكم يقضي بالزوجية ظاهرا باعتبار أنه الحق حق الزوجية، مسألة الزوجية قائمة بالطرفين، فإذا كل منهما اعترف بالزوجية واتفقا على ذلك فالحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فتثبت بذلك الزوجية ظاهرا، وحينئذ يتوارثان وينفق عليها، ولا يحق لها أن لا تؤدي الزوجة حقوق الزوجية وهكذا. إذن هذا في صورة ما إذا اتفق، فالحاكم يقضي ظاهرا بالزوجية، طبيعي يبقى الواقع بينهما وبين الله. فإذا في الواقع الزوج يعلم أنه ليس بزوج، فحينئذ لا يحق له أن ينظر إلى هذه ويتصل بها جنسيا ولا ولا، ولكن ظاهرا الحاكم يلزمه بالإنفاق، الحاكم يلزمه بهكذا الإرث وهكذا من أحكام الزوجية. هذا لو فرض أنهما اتفقا واعترفا. وأما إذا فرض أن أحدهما أنكر فيقضى بالزوجية على المعترف. فإذا فرض الزوج كان يعترف بالزوجية فيقضى عليه بالزوجية، يعني هي ترثه ويجب عليه أن ينفق. هذه الأحكام هو يجب أن يطبقها لأنه يعترف بالزوجية، فيلزمه حينئذ أن يطبق هذه الأحكام. طبيعي هناك شيء لا بأس بالتنبيه عليه وإن كان صاحب الشرائع لم ينبه عليه، وهو أنه مسألة الإنفاق مثلا، الزوج يمكن أن يقال لا يجب عليه الإنفاق وإن اعترف بالزوجية. لماذا؟ لأن الإنفاق حق في مقابل تمكين الزوجة نفسها من الزوج، فإذا لم تمكن باعتبار أنها تنكر الزوجية فحينئذ لا يجب عليه الإنفاق. فيمكن أن يقول الزوج للحاكم: صحيح أنا أعترف بالزوجية، لكن وجوب الإنفاق علي في مقابل التمكين، حيث هي لم تمكن نفسها فأنا لا أنفق. هذا له الحق في ذلك. وبالنسبة ماذا إلى مسألة الإرث؟ صحيح إذا مات الزوج يجب أن يعزل مقدار للزوجة، لكن الزوجة لا يحق لها أن تأخذ، لأنها بمقتضى إنكارها للزوجية لا يجوز لها أن تأخذ. فورثة الزوج يجب أن يقدموا الحصة من التركة لها، أما هي لا يجوز لها أن تأخذ. نعم بالنسبة إلى مسألة النظر يجوز له أن ينظر لها، ويجوز له أن يجبرها على الاتصال الجنسي، لكن هي في المقابل يجب عليها أن تمتنع لأنها تنكر الزوجية، فكل منهما يعمل بمقتضى وظيفته. لذا يقول الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته المرأة على ذلك، أو اعترفت هي فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا، يعني أحكام الزوجية تطبق وتوارث، هذا الذي من جملة أحكام الزوجية. أما لو اعترف أحدهما، الآخر أنكر وأحدهما اعترف، قضي عليه أي على المعترف بحكم العقد، يعني بأحكام العقد، عقد الزوجية يقضى عليه وترتب عليه أحكام الزوجية دون الآخر. أما الطرف الثاني لا ترتب عليه تلك الأحكام، دون الآخر أي دون المنكر للزوجية. المسألة السادسة: إذا فرض أن رجلا كان عنده عدة من البنات وزوج إحداهن من شخص معين، ولكن لم يسمها حالة العقد، ففي مثل هذه لا، لكنه كان قاصد في نيته واحدة معينة. طبيعي إذا لم يقصد واحدة معينة مثل الصغيرة أو مثل الكبيرة فالعقد باطل، لأن هذا عقد على غير معينة. أما إذا كان قاصدا واحدة معينة واقعا، لكن عند إجراء العقد لم يذكر اسمها، ففي مثل هذه الحالة فإن لم يقع الاختلاف بعد ذلك بين الزوج وبين الأب بأن اتفقا معا على أن المعقود عليها واقعا هي الصغيرة، إذا لا مشكلة من هذه الناحية بعد هذا الاتفاق. أما إذا اختلف، لأن فرض أن الزوج يقول التي جرى عليها العقد وقصدتها هي الصغيرة، التي تم الاتفاق على قصدها هي الصغيرة، بينما الأب يقول لا، التي تم الاتفاق عليها وقصدناها هي الكبيرة. ففي مثل هذه الحالة القول قول من؟ قول الأب أو قول الزوج؟ يقول قدس سره: تارة يفرض أن الزوج رآهن جميعا وقال للزوج اعقد لي، وقال للأب اعقد لي. في مثل هذه الحالة القول قول الأب. لماذا؟ لأنه بعد أن رآهن الزوج جميعا فكأنه وكل الزوج وكل الأب في عقده على أي واحدة شاءها وأرادها الأب وشخصها وقصدها الأب. أما إذا فرض لم يرهن ففي مثل هذه الحالة يكون العقد باطلا، حيث لم يتفق على قصد واحدة معينة، فالأب قصد واحدة معينة صغيرة الكبيرة مثلا، والزوج قصد الصغيرة، فحينئذ لم يتفق القصدان على واحدة معينة فيبطل بذلك العقد. فالخلاصة إذا اتفق على واحدة معينة فإذا لا مشكلة، وإذا اختلف فإن رآهن الزوج فهذا معناه بمثابة أن الزوج وكل الأب في إجراء العقد على واحدة، فالقول قول الأب، وإذا لم يرهن فالعقد باطل. لذا يقول السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، أي لم يذكر اسمها، لكن قصدها في مقام النية، وبعد ذلك اختلف في المعقود عليها، فإن كان الزوج رآهن جميعا يعني جميع البنات فالقول قول الأب. لماذا؟ لأن الظاهر بعد ما رأى الزوج جميع البنات أنه أي الزوج وكل التعيين إليه، أي إلى الأب، أو وكل التعيين أو كله إلى أو كل التعيين إلى الأب. وفي مثل هذه الحالة المدار على قصد الأب، فيسلم الأب من قصدها، وعليه أي على الأب أن يسلم إليه أي إلى الزوج التي نواها. هذا إذا فرض أن الزوج رأى جميع البنات، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطل. المسألة السابعة: إذا يشترط حين إجراء عقد النكاح تشخيص الزوجة، إما بالاسم بأن يقول زوجتك، الأب مثلا يقول للزوج زوجتك بنتي زينب، أو يفرض بالإشارة، يشخص بالإشارة، يقول زوجتك بنتي هذه، أو بالصفة مثلا يقول زوجتك بنتي الصغيرة. أما إذا فرض تشخيص لم يكن، كأن قال زوجتك إحدى بناتي هذه، فالعقد باطل، لأنه لم يقع العقد على واحدة معينة. أو فرض على أنه قال زوجتك الحمل الذي في بطن زوجتي، هذا أيضا لا يصح، لأن الأب وإن كان له ولاية على تزويج الطفل الصغير لكنه هذا العقد باطل، إذ لا يعلم أن هذا الحمل هل ذكر أو أنثى، فلعله ذكر فكيف يقول زوجتك بنتي أو هذا الحمل، ولعله بنتان، الحمل لعله بنتان يعني توأم، فحينئذ العقد لم يقع على واحدة من التوأمين المشخصة فيكون باطلا. لذا يقول السابعة: يشترط في النكاح أي في عقد النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوج إحدى بنته أو هذا الحمل لم يصح العقد. المسألة الثانية: لو فرض أن شخصا ادعى أن زينب زوجتي، وفي نفس الوقت كان لزينب أخت، تلك الأخت ادعت أن هذا الزوج زوجي، فادعت زوجيته وأنها زوجة له. ونحن نعلم أن الشخص الواحد لا يمكن أن يعقد ويتزوج بالأختين، وإنما يحق له التزوج بواحدة. صح، الرجل له حق في أن يتزوج بأربع زوجات، لكن بشرط أن لا يكن أخوات. التزوج بالأختين لا يجوز. فهو ادعى أن هند زوجتي، أن زينب زوجتي، وأخت زينب ادعت أنها زوجة لهذا الزوج المدعي. ففي مثل هذه الحالة هل يصدق الزوج؟ أي يصدق أنه زوج لزينب، أو تصدق كلام المدعي الأخت، وبالتالي يكون الأول كذبا وباطلا، العقد الأول، الدعوة الأولى؟ في مثل هذه الحالة يقول قدس سره: إذا فرض أنه كان قد دخل أي اتصل جنسيا بالأخت المدعية الثانية، دخول واتصال الجنسي بها معناه الاعتراف بأنها زوجة، فيصدق كلام الأخت الثانية ولا يقبل دعوى الزوج في أن زينب هي زوجة له. أي دعواه الأولى، الدعوة الأولى ترفض ويؤخذ بالدعوة الثانية. هذا إذا فرض أنه قد اتصل جنسيا. وأما إذا فرض لم يتصل بها جنسيا، في مثل هذه الحالة إذا كان لكل واحد بينة يؤخذ بمن كانت بينته أسبق. فإذا بينت الدعوة الأولى أسبق يثبت أن الدعوة الثانية كاذبة، وإذا بالعكس فالأمر بالعكس. وإذا فرض على أنه لم يكن هناك أسبقية لإحدى البينتين ولا اتصال جنسي بالأخت الثانية، وكان في كل من الدعوين توجد بينة، في مثل هذه الحالة الترجيح لبينة الزوج. النتيجة هكذا إذن شقوق هذه المسألة. لو ادعى شخص أن زينب زوجتي وادعت أختها الزوجية، في مثل هذه الحالة طبيعي إذا كان لأحد الطرفين بينة دون الثاني فالمدار على من له بينة. أما إذا كان لكل منهما بينة فحينئذ إن كان قد اتصل جنسيا بالأخت الثانية فهذا تصديق لها، فتكون الدعوة الثانية هي المقبولة. وإذا لم يتصل بها جنسيا في مثل هذه الحالة يؤخذ بالبينة الأسبق تاريخا، وإذا لم يكن هناك سبق في التاريخ ولا اتصال جنسي بالأخت الثانية فالمدار على بينة الزوج، ويقبل قول الزوج، أي تقبل الدعوة الأولى. لذا يقول: الثامنة، لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقام كل واحد منهما بينة، فإن كان دخل أي اتصل جنسيا بالمدعية أي الأخت الثانية كان الترجيح لبينتها، بينة الأخت الثانية. لماذا؟ لأنه أي الزوج مصدق لها أي للأخت الثانية بظاهر فعله، بظاهر فعله وهو دخوله واتصاله الجنسي، فظاهر هذا الفعل أنه هي زوجة. وكذا لو كان تاريخ بينتها أي بينة الأخت الثانية أسبق فتقدم بينتها ودعواها، ومع عدم الأمرين يعني لا اتصال جنسي ولا سبق في البينة يكون الترجيح لبينته أي لبينة الزوج. المسألة التاسعة: إذا فرض أن شخصا عقد على امرأة وبعد أن تم العقد جاء شخص ثاني وقال هذه زوجتي، فإن كان له بينة على ذلك صدق، وفصل الأول عن هذه المرأة وتكون زوجة للثاني الذي له، وإن لم تكن هناك بينة له فترفض دعواه لأنه لا مثبت لها والزوجية الأولى تكون تامة. لذا يقول: إذا عقد التاسع على امرأة فادعى آخر زوجيتها بعد أن تم العقد لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة، مع وجود بينة للمدعي الشخص الثاني يعني. المسألة العاشرة يقول: إذا فرض أن مملوكا كانت له زوجة أمة مثل مملوكة، مثله مملوكة، فهو مملوك وله زوجة مملوكة، لكن هو مملوك لشخص وهي مملوكة لشخص ثاني، وتزوجها هذا المملوك، تزوج تلك المملوكة طبيعي بإذن من كل من المولين، من كل من المالكين، العقد صحيح. ولكن لو فرض أن مولى المملوك، مولى الزوج، قال للمملوك: اذهب واشتري زوجتك من مولاها، فتارة يفترض أنه يقول: اذهب واشتري الزوجة من مولاها، اشتريها كملك لي أنا المولى، هذا لا بأس به، فيتمكن أن يشتريها العبد وتكون مملوكة لمولاه، فيكون هو نفس العبد مملوك لمولاه، وهذه المملوكة أيضا مملوكة، الزوجة مملوكة لمولاه، وهذا لا بأس به. وأخرى يفرض أنه يقول: لا، اذهب واشتريها لك على أن تكون ملكا لك. في مثل هذه الحالة إذا اشتراها فتارة نبني على أن العبد يملك بالشراء، فحينئذ سوف يملكها، وإذا ملكها فعقد الزوجية يبطل، فيجوز أن يتصل بها جنسيا وينظر إليها، لكن من باب أنه ملكها، من باب ملك اليمين، لا من باب الزوجية، لأن هناك قاعدة بين الفقهاء مسلمة: لا يمكن أن يثبت حل النظر وحل الاتصال الجنسي بسببين، أي بزوجية وملك، كلا، بل إما بزوجية أو بملك اليمين، كما قالت الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، حيث أن الآية الكريمة جعلت حل النظر وحل الفرج وحل الاتصال الجنسي ينشأ إما من الزوجية أو من ملك اليمين، ولا يمكن أن يتحقق بهما معا. فهنا إذا اشترى هذا العبد زوجته وقلنا يملك، فحينئذ يبطل عقد الزوجية، وحينما يطأها، حينما يتصل بها جنسيا وينظر إليها، يحق له ذلك من باب أنها ملك له. أجل لو قلنا بأن العبد لا يملك، غير قابل للملك، لأن هناك رأي فقهي يقول بأن العبد ليس له قابلية الملكية، في مثل هذه الحالة لا يبطل العقد، لأنه لا تكون ملكا له. هذا لو فرض على أنه اشتراها العبد لنفسه أو لمولاه. أما لو تحرر نصف العبد، لو فرض أن هذا العبد كان نصفه حر ونصفه مملوك للمولى، وذهب واشترى هذه الجارية، هنا كيف؟ كلامنا فيما سبق كنا نفترض فيه أن العبد مملوك بأجمعه، هنا قلنا لو اشترى الجارية وقلنا يملك فيبطل العقد. أما لو كان نصفه حر ونصفه عبد واشترى الجارية، هنا كيف؟ اشترى الأمة له، هنا كيف؟ هنا حتما يبطل العقد، سواء قلنا العبد يملك أو لا يملك. لماذا؟ لأنه فرضنا أن نصف هذا العبد حر، فسوف يملك من تلك الجارية التي اشتراها التي هي زوجة له، سوف يملك نصفها باعتبار أنه هو نصف حر، وحينئذ إذا ملك نصفها فيبطل العقد، حيث أن الزوج لا يتمكن من ملك زوجته، فيبطل العقد. ويحل له الاتصال الجنسي والنظر بواسطة الملك. إذن اتضح أن العبد لو أذن له مولاه في أن يشتري المملوكة أن يشتري زوجته التي هي مملوكة لمولى آخر، فتارة يأذن له أن يشتريها لنفس المولى، هذا لا محذور فيه، وأخرى يشتريها لنفسه، إذا قلنا في مثل هذه الحالة العقد يبطل ويحل النظر والاتصال الجنسي بواسطة ملك اليمين، بواسطة ملكية. أجل لو قلنا العبد لا يملك، يستحيل أن يملك، فتبقى الزوجية على حالها، هذا لو كان العبد بأجمعه مملوك. أما إذا كان نصف حر ونصف مملوك فحينئذ بلا إشكال بالشراء يبطل العقد. لماذا؟ لأنه ما دام نصف العبد حر فسوف يملك هذا من العبد، سوف يملك من الجارية التي اشتراها بمقدار النصف، فإذا اشترى فإذا ملك نصفها فحتما يبطل العقد، لأنه لا يجوز أن يجتمع الملك مع الزوجية. لذا يقول العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة، مملوكة للغير، جارية للغير، ثم أذن له الولي، المولى، المولى مولاه الولي أو المولى بعبارة أخرى الأصح المولى، أذن له المولى في ابتياعها، يعني في اشترائها، الابتياع بمعنى الاشتراء، اشتراءها من مولاها هي، فإن اشتراها، أي هذا العبد حينما ذهب واشتراها، اشتراها لمولاه لا لنفسه، قال له اشتريها لي لا لنفسك، فالعقد باطل، عقد الزوجية يبقى على حاله. وإن اشتراها لنفسه، كيف هنا؟ أي قال المولى لعبده اذهب واشتريها لنفسك، فاشتراها لنفسه بإذنه، أي بإذن من المولى حيث هو قال له المولى ذلك، أو ملكه إياها بعد ابتياعه، أو يفرض على أنه اشتراها للمولى والمولى بعد أن ملكها ملكها بدوره لعبده، ملك زوجة العبد لنفس العبد. فإن قلنا العبد يملك بطل العقد. لماذا؟ لأنه لا تجتمع الزوجية مع الملكية، وإلا كان باقيا. ثم يقول هذا لو كان، وإلا كان باقيا، أي العقد، عقد النكاح كان باقيا، هذا لو فرض على أنه العبد بكامله كان عبدا، أما لو تحرر بعضه، يعني كان بعضه حر وبعضه عبد ثم اشترى واشترى زوجته، بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال خاص به يعني بالعبد، أو اشتراها بمال نصفه له ونصفه للمولى، أو مشترك بينهما، يعني بينه وبين على كلا التقديرين يبطل العقد. لماذا؟ لأن سوف يملك نصفها، وإذا ملك نصفها فيبطل العقد ويحل له الاتصال الجنسي والنظر بواسطة الملك. الكلام يقع في الفصل الثالث في أولياء العقد، نشير إلى أولياء العقد. أولياء يعني بعبارة أخرى عقد النكاح من له الولاية على إجرائه. الشخص الأول هو الأب، الشخص الثاني هو الجد للأب، يعني الأب يمكن أن يزوج بنته الصغيرة ويمكن أن يزوج ولده الصغير، وهكذا الجد للأب. الجد للأم لا، يعني والد الأب يتمكن، أما والد الأم كلا. والثالث هو الحاكم الشرعي، يعني المجتهد العادل يتمكن في بعض الحالات من تزويج، نبين هذه الحالات إن شاء الله. والشخص الآخر هو الوصي، يعني الوصي من قبل الأب أو من قبل الجد يتمكن أيضا من إجراء العقد، فيما إذا في حالات سوف نشير لها. وطبيعي هناك شخص آخر يتمكن من إجراء العقد، المولى كما قلنا قبل قليل، المولى بالنسبة لعبده يتمكن من إجراء العقد له. إذن هناك خمسة أشخاص لهم الولاية في إجراء العقد. طبيعي نوضح أن ولايتهم في أي دائرة، هل مطلقا يتمكنون من ذلك أو في حالات مخصوصة؟ هذا نبينه. فالأولياء العقد الذين يتمكنون من إجراء العقد، يعني بتعبير آخر يتمكنون من تزويج البنت أو من تزويج ماذا؟ الابن، من تزويج البنت أو الابن. الذي يتمكن من ذلك هو الأب واحد، أو الجد للأب اثنين، والمولى مولى العبد بالنسبة لعبده، والوصي من قبل الأب والجد، والحاكم الشرعي في حالات مخصوصة كما سوف نوضح. هناك تساؤل، وهو أن الجد قلنا الذي له الولاية هو الجد للأب، يعني والد الأب، أما والد الأم لا. هناك كلام في أن والد الأب يعني الجد، هل حينما نقول له الولاية هل ولايته ثابتة حينما يكون الأب موجودا أو حينما يكون الأب مفقودا أو في كلتا الحالتين، سواء عند وجود الأب أو عند فقدان الأب؟ المعروف هو أن ولايته مطلقة ثابتة في حالة وجود الأب وفقدانه موته، ولكن هناك رواية يظهر منها أن ولاية الجد تثبت فيما إذا فرض الأب كان ميتا موجودا، أما إذا كان ميتا فلا ولاية للجد. هناك رواية بهذا اللسان تقول الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا، وكان الأب حيا وكان الجد مرضيا أي عاقلا ومتزنا في تصرفاته، جاز أي صح هذا العقد. هذه الرواية ذكرت وكان أبوها حيا، حينئذ يجوز عقد الجد. لذا قد يستشعر من هذه الرواية أنه لا تكون ولاية للجد إلا عند وجود الأب، ولكن الرواية ضعيفة السند كما أن دلالتها ضعيفة، إذ لعل المقصود أن عقد الجد جائز حينما كان فرض الأب موجود. فهناك فرضية قد تخفى على بعض الأذهان، وهي أنه عند وجود الأب هل يجوز للجد أن يعقد؟ فالرواية تقول نعم يجوز أن يعقد إذا كان الأب موجودا ما دام الجد مرضيا، أما في حالة فقدان الأب فلا إشكال في جواز ذلك. فالرواية ذكرت وجود الأب من باب بيان الفرد الخفي، من باب أنه عادة الأذهان يخفى عليها هذه الحالة، لا أن وجود الأب هو الشرط في صحة عقد الجد. على أي حال، ولا توجد ولاية لغير هؤلاء الخمسة، فالأخ ليس له ولاية في أن يزوج أخته أو يمنع أخته، العم الخال هؤلاء كلهم ليس لهم الحق في تزويج البنت، وكما وليس لهم الحق في منع البنت من التزويج. لذا يقول الفصل الثالث في أولياء العقد، وفيه فصلان. الفصل الأول نتكلم في تعيين الأولياء، لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد، أي ولغير الأب ولغير الجد، أي جد الجد للأب وإن على، يعني حينما نقول الولاية للجد موجودة ليس المقصود ماذا الجد الأول، بل والد الجد أيضا له الولاية، جد الجد أيضا له الولاية، جد جد الجد أيضا له الولاية، وهكذا. فالأب واحد والجد اثنين والمولى بالنسبة للعبد ثلاثة والوصي بالنسبة إلى الأطفال أربعة والحاكم الشرعي في حالات مخصوصة نبينها. ثم يقول وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب وجود الأب؟ قيل نعم. لماذا؟ مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف، يعني صاروا لذلك لهذا الرأي لأجل رواية لا تخلو من ضعف من جهة السند بل ومن جهة الدلالة كما أوضحت، ولكن الوجه الصحيح أنه لا يشترط لعدم دليل صحيح على تقييد ولاية الأب والجد وتضييقها بحالة وجود الأب. ثم هناك تساؤل، وهو أنه حينما قلنا الأب له الولاية والجد له الولاية على البنت أو على الولد، تارة نفترض البنت أو الولد صغيرين بعد لم يبلغا، هنا لا إشكال في ثبوت الولاية للأب والجد ما دام الولد بعد صغير أو ما دام البنت بعد صغيرة، مقصود من صغير أو صغيرة يعني بعد لم يبلغا سن التكليف. وسن التكليف ماذا؟ كما تقدم عندنا في كتاب الحجر وغير ذلك، بالنسبة ماذا إلى البنت إكمال 9 سنين، وبالنسبة ماذا إلى الذكر إكمال 15 سنة. فالمقصود طبيعي هناك علامات أخرى للبلوغ، وهي نبات الشعر على العانة أي فوق آلة فوق العورة، هذه المنطقة إذا نبت عليها الشعر الخشن هذا هم أيضا علامة على البلوغ، ولعل ذلك يتحقق قبل سن 15 سنة على أي حال، أو الاحتلام. فالاحتلام أيضا أحد طرق ماذا البلوغ وعلائم البلوغ على أي حال. فالمقصود إذا كان الولد أو كانت البنت صغيرة بلا إشكال للأب والجد تزويج الولد أو تزويج البنت، وطبيعي في حالات الصلاح والمصلحة. وأما إذا كان كبيرين كيف؟ البنت كانت كبيرة أو الولد كان كبيرا، فهل يحق للأب، هل له الولاية في التزويج؟ الجواب بالنسبة إلى الولد إذا كان كبيرا بالغا سن التكليف فهو المالك لتصرفاته، هو الذي يتمكن أن يتزوج، وليس للأب والجد ولاية عليه أبدا، فهو المختار في تصرفاته. أما إذا فرض أنه الولد كان بنتا ولم يكن ذكرا، في مثل هذه الحالة هنا اختلفت آراء الفقهاء، فمنهم من قال بأنه البنت لا حق لها أن تتزوج، وإنما الحق لأبيها وجدها، فإن شاء زوجاها من هذا أو شاء زوجاها من ذاك، وهي ليس لها حق التدخل. فإذا رأى الأب المصلحة اقتضت التزويج بهذا فله حق أن يزوج، وإذا رأى المصلحة أن لا تتزوج، هي أرادت أن تتزوج بشخص وهو رأى المصلحة أن لا تتزوج بهذا، فله حق المنع. فالقضية مرتبطة بالأب أو بالجد، هذا رأي ويذهب إليه صاحب الشرائع. هناك رأي ثاني يقول لا، هي المختارة وهي المالكة لأمرها، ولا حق للأب أو الجد عليها أبدا ما دامت هي بالغة سن التكليف. وهناك رأي ثالث يقول لهما الولاية على سبيل الاشتراك، يعني لا البنت تتمكن أن تكون حرة في اختيارها للزوج، ولا الأب يكون له حرية الاختيار، بل لا بد وأن يتفقا معا على تشخيص زوج معين، فالولاية ولاية مشتركة. وهذا كله فيما إذا فرض، وبعضهم فصل بين العقد الدائم والعقد المنقطع، فقال على أنه في العقد الدائم الأمر بيد الزوجة، وفي المنقطع بيد الأب أو الجد. وبعض من عكسه وقال القضية ماذا بالعكس، في الدائم يكون الأمر بيد الزوجة وفي المنقطع يكون بيد الأب أو الجد. على أي حال هذه أقوال مختلفة، خمسة لعله خمسة أقوال، لكن نشير إلى شيء وهو أنه هذا فيما إذا كانت البنت بنتا بكرا لم يزل غشاء بكارتها، أما إذا لم تكن بكرا بل كانت ثيبا، بأن فرض على أنه كانت قد تزوجت بزوج سابق ومات أو طلقها، فهي الحرة حينئذ في تصرفاتها بلا إشكال. إذن هناك حالات بلا إشكال لا تكون البنت حرة في تصرفاتها، وهناك حالات بلا إشكال تكون حرة، وهناك حالات مختلفة. الحالة التي لا تكون حرة فيها بالاتفاق إذا بعد لم تبلغ سن التكليف، أي لم تبلغ 9 سنين. الحالات التي اتفق على أنها حرة فيما إذا فرض أنها كانت ثيبة. الحالات المختلف بها فيما إذا كانت بكرا وقد كانت قد بلغت سن التكليف، هذا في البنت. وأما في الذكر كما قلنا فإن كان بالغا فلا إشكال، الحق والاختيار بيده، وإن لم يبلغ سن التكليف فالأمر بيد الأب أو الجد طبيعي. إذا عقد له على زوجه أو كانت هي صغيرة وعقد لها على زوج بعد أن يبلغ سن التكليف لا حق لهما في الفسق، بل يمضي عليهما العقد الذي عقده الأب أو الجد. لذا يقول: وتثبت ولاية الأب أو الجد، الجد للأب، تثبت على الصغيرة بلا إشكال التي لم تبلغ سن التكليف حتى إن لم تكن بكرا، بل كانت وإن كانت ثيل ذهبت بكارتها بوطء باتصال جنسي أو بمرض أو بوسيلة أخرى. فالمقصود ما دام هي صغيرة فالولاية للأب والجد، وإذا عقد لها على زوج فلا خيار لها بعد أن تبلغ على أشهر الروايتين، لا حق لها. وكذا لو زوج الأب أو الجد زوج الولد الصغير لزمه العقد، هذه للولد الصحيح الولد من دون لام، الصغير لزمه العقد، يعني كان العقد لازما له بعد أن يكبر، ولا حق له بعد أن يبلغ سن التكليف ولا حق له لأن يفسخ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده. إذا بلغ وكان راشدا أي عارفا بكيفية التصرفات وكان ضابطا للتصرفات على الأشهر بين الفقهاء لا حق له في الفسخ. وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيد الأب والجد؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، هذه البكر الرشيدة، ولو زوجها أحدهما نرجئه إلى البحث الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.